بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حديث أخذناه خمس من الفطرة أو الفطرة خمس. طيب نعود إلى الحديث الذي قبل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأقوله فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما حكم استعمال السواك قبل الزوال للصائم؟ طيب، فيه قولان. القول الأول الجواز، فيه قولان. القول الأول الجواز سواء كان رطبا أو يابسا، سواء كان السواك رطبا أو يابسا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والجمهور. قول أبي حنيفة والشافعي والجمهور. والقول الثاني الكراهة إذا كان رطبا، وهو قول مالك وأحمد وجماعة. الكراهة إذا كان رطبا، يعني معناه على هذا أنه جميعا متفقون على جواز إذا لم يكن رطبا قبل الزوال. إذن قبل الزوال عند أبي حنيفة والشافعي والجمهور يجوز سواء كان رطبا أو يابسا السواك، وعند مالك وأحمد الكراهة إذا كان رطبا. هذا ما يتعلق بما قبل الزوال. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: والاستياك قبل الزوال بالرطب واليابس جائز بلا كراهة. وبه قال ابن عمر وعروة ومجاهد وأيوب وأبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو ثور وداود، وكرهه بالرطب جماعة، كرهه بالرطب جماعة. حكى ابن المنذر عن عمرو بن شرحبيل والشعبي والحكم وقتادة ومالك وأحمد وإسحاق، وأن أحمد رواية أخرى أنه لا يكره، يعني رواية أخرى يوافق فيها قول أبي حنيفة والشافعي أنه لا يكره ولو كان رطبا. وقال ابن المنذر: وممن قال بالسواك للصائم قبل الزوال وبعده، وبعده هذا سيأتي الكلام عليه، لكن قد ذكره هنا عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وعروة ابن الزبير وابن سيرين والنخعي وأبو حنيفة ومالك. المسألة الثانية السواك بعد الزوال، السواك بعد الزوال سيكون فيها الأقوال مثل الأولى. القول الأول الكراهة وهو قول أحمد والشافعي. قول أحمد والشافعي لماذا؟ قالوا: لأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعة الإحرام، كذا ذكروا هذا التعليل. قال ابن قدامة: مسألة إلا أن يكون صائما فيمسك، يعني عن السواك، من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، يعني ما في خلاف عندهم أنه لا يستحب، لكن هل يكره؟ قال: وهل يكره على روايتين، إحداهما يكره وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن عمر وعطاء ومجاهد. والقول الثاني الرواية الثانية أنه لا يكره لكن لا يستحب، يعني أنه جائز غير مستحب. إذا ما الذي يقول بالكراهة؟ الإمام الشافعي ومالك، وهناك أقوال لهم لعدم الكراهة لهم كذلك، رواية عن أحمد ورواية وقول في مذهب الشافعي. القول الثاني في السواك بعد الزوال، ما هو الزوال يا عبد العزيز؟ ايش معنى بعد الزوال؟ بعد الظهر للصائم. القول الثاني الجواز، وهؤلاء هم الذين يقولون بالجواز كذلك قبل الزوال، فهم يقولون بالجواز قبل وبعد الزوال، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء. أحمد ماذا؟ هذا في القول الأول الكراهة، فالآن في القول الثاني فيما بعد الزوال أنه يجوز ولا يكره. من قال هذا؟ مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء، وهو قول في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. الترمذي نقل عن الشافعي أنه لم يرى بأسا بالسواك أول النهار وآخره، هذا قول أحد أقواله، لكن المشهور أنه ما كان بعد الزوال فإنه عندهم مكروه. ولهذا قال النووي في شرح المهذب لما نقل كلام الترمذي أن الشافعي يقول يجوز قبل وبعد الزوال، قال وهو نقل غريب عنه، وإن كان قويا من جهة الدليل، يعني الدليل يؤيد قول من؟ قول أكثر العلماء أنه يجوز ولو بعد الزوال. قال وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء، وهو المختار، يعني حتى النووي يختار ذلك وأنه أقوى في الدليل وأرجح، وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. تقدم منه قول عمر بن عباس وعائشة. فمن يعيد لنا الآن السواك قبل الزوال؟ إذن سيكون ملخص أن السواك قبل الزوال بالنسبة للسواك للاستياك بالسواك اليابس، هذا ما ذكروا فيه خلافا، اليابس ما ذكروا فيه خلافا، إنما الخلاف في مسألة السواك بالرطب. فقول أبي حنيفة ومالك أنه يجوز سواء كان رطبا أو يابسا، وعندهم كذلك السواك بعد الزوال جائز. إذن قول أبي حنيفة ومالك على أنه يجوز قبل الزوال وبعد، فمن الذي يكرهه بعد الزوال؟ قول الشافعي المشهور عنه، وكذلك المشهور في مذهب أحمد الكراهة. وأما قبل الزوال فإنهم لا يكرهون إلا ما كان رطبا، لا يكرهون إلا ما كان رطبا، وأما ما كان يابسا فإنهم لا يكرهون. ومع ذلك حتى وإن قيل بالجواز للسواك الرطب فإنه لا بد من الاحتياط فيه، لا يبتلع ماءه إذا كان رطبا، لأن بعضها يكون فيها يتفتت ويكون فيه ماء، أما إذا كان قد استن به ثم غسله ولو كان يعني طريا أو غضا فإنه لا بأس، إنما الذي يحتاج أن يحتاط فيه ما كان رطبا لئلا يدخل إلى جوفه وفيه شيء من الماء الذي يكون في السواك أو الفتات، ولا يتكلف، لا يتكلف، لأن بعضهم يتكلف في ذلك وربما أصابه الوساوس فيبقى دائما يبصق اللعاب لئلا يدخل جوفه. حديث أبي هريرة فطرة خمس، خمس من الفطرة، أيضا جاء حديث عن عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك استنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فما هو الزائد في هذا الحديث على حديث أبي هريرة؟ في حديث أبي هريرة الختان والاستحداد، قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وهذا فيه زيادة، ما هي؟ إعفاء اللحية، وأيضا السواك، وأيضا استنشاق الماء، وغسل البراجم عقد الأصابع، وانتقاص الماء. وما معنى انتقاص الماء؟ فيه خلاف في تفسيرها. قال الشوكاني بالقاف والصاد المهملة، وقد ذكر المصنف تفسيره بأنه الاستنجاء، بعضهم قال الاستنجاء، وكذلك فسره وكيع، وقال أبو عبيد وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره. قيل هو الانتضاح، قد جاء في رواية بدل الانتقاص الانتضاح، والانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وبعضهم قال إنها كما طيب نسيت العاشرة، قالوا نسي العاشرة المراد بها أنها الختان، لو ما ذكر الختان هنا. بالنسبة لحديث عائشة هذا معل وهو في صحيح مسلم، لكن أعله الدارقطني والنسائي. مصعب ابن شيبة تكلم فيه، مصعب ابن شيبة تكلم فيه، قال النسائي منكر الحديث، لكن قال علامة الألباني رحمه الله للحديث شواهد، شواهد يصح بها كما في صحيح أبي داود. يعني ما ذكر هنا له شواهد أنه من يعني مشروع تنظيفه وغسله، قد جاءت أدلة أخرى على إعفاء اللحية والسواك تقدمت أدلته، وهكذا. وقد نقل الإجماع على مشروعية الختان والاستحداد وقص الشارب، ما دل عليه حديث أبي هريرة ابن عبد البر وغيره، وبعده حديث ابن عمر، بعده حديث ابن عمر. بالنسبة للختان سيتأخر الكلام عليه إلى حديث أبي هريرة. ما هو حديث أبي هريرة؟ اختتن إبراهيم بعد 80 سنة، اختتن بالقدوم. بالنسبة لقص الشارب مع عفاء اللحية في حديث ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. اللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، اسم للشعر النابت على الخدين والذقن. هل العنفقة تدخل فيه؟ نعم. ما هي العنفقة؟ أيوة، التي تحت الشفة السفلى. قولوا وفروا، وفروا اللحى، قال الحافظ ابن حجر: وفروا من التوفير وهو الإبقاء، وفروا من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، اتركوها وافرة. وهكذا جاء في الحديث الآخر: أعفوا اللحى. وإعفاء اللحية تركها على حالها، تركها على حالها. قوله وأحفوا الشوارب، جاء في بعض الألفاظ جزوا الشوارب، قال النووي في شرح مسلم: وأما حد ما يقصه في إحفاء الشارب فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله. وأما رواية أحف الشوارب فمعناها أحف ما طال على شفتين والله أعلم، والظاهر أنه أكثر من هذا المعنى، لأنه قد جاء في الرواية الأخرى أنهكوا فيحفى الشوارب، أنه يبقي أصل الشعرة ظاهرة ولكنه يقص ما زاد على ذلك، فليس فقط ما يكون زائدا على الشفة العليا، هذا الإحفاء. وأما الجز فهو القص، والقص يكون كما ذكر النووي ما يقص حتى يبدو طرف الشفة، هذا معنى جز، والإحفاء أكثر من ذلك. في هذا الحديث وما تقدم مما يتعلق بقص الشارب وإعفاء اللحية مسائل. المسألة الأولى حكم حلق اللحية، حكم حلق اللحية، حلق اللحية لا يجوز بالإجماع، حلق اللحية لا يجوز بالإجماع، قال ابن حزم رحمه الله في المراتب، مراتب الإجماع، واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم، يعني كذلك خليفة المسلمين لا يحلق لحيته، والرجل الفاضل لا يحلق لحيته لأنه يكون أسوة لغيره، والعالم، فإذا حلق العالم لحيته والرجل الفاضل لحيته والخليفة لحيته، إيش سيكون سبب لانتشار حلق اللحى؟ لأن هؤلاء يتأثر بهم الناس، وكما قيل الناس على دين ملوكهم، فهو لا يجوز لكل أحد، لكن هؤلاء في حقهم أولى، لا يجوز حلق اللحية في حق كل أحد، لكن في حق هؤلاء أولى. وقال العلامة حمود تويجري في الرد على من أجاز تهذيب اللحية، بعضهم يجعلها مهذبة يقول هذبها، أو مجلد في ذلك جزء، قال فصل فيما حكاه ابن حزم من الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، فقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، قال وفيما حكاه من الإجماع أبلغ رد على من زعم أن اللحية ليست من الإسلام في شيء، وقد قال أبو عمر بن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية يحرم حلق اللحية إلى آخر ما ذكره. بعض عامة الناس يفهم فهما خاطئا، يقول إطلاق اللحية قد جاء في الحديث أنها من سنن الفطرة، إذن معناها أنها سنة، فمن أتى بها فهو ماجور، ومن تركها فلا إثم عليه، وهذا فهم خاطئ، فليس كل سنة مستحبة، بل من السنن ما هو واجب، فالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وليس كلمة سنة المراد بها المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كم فيها من الأوامر الشرعية التي ليست موجودة حتى بعضها بالقرآن، منها على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا ما موجود في القرآن، أنه لا يجوز أن تتزوج المرأة أن يجمع بينها وبين خالتها وعمتها في زواج واحد تكون ضرة لها، هذا محرم، أين هذا في القرآن؟ ما هو موجود في القرآن، هذا حكم مستقل في السنة، فهل نقول هذا سنة ونترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونعتدي نتعدى حدود الله؟ لا. وكم من ذلك. المسألة الثانية، حكم الأخذ منها بغير حلق، هذه بقي لها كلام غير ما سنذكره بالنسبة لكلام أهل العلم، لأن منهم من قال إنه يجوز ما زاد عن القبضة، استدلوا بفعل ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه هو راوي الحديث، لكن كما قال أهل العلم لنا ما روى لا ما رأى، وهذا اجتهاد منه. ثم إن كثيرا ممن يقول بهذا القول ما يقتصر على ما قاله ابن عمر بعد القبضة، بل يتخذ هذا سلما وذريعة لقص لحيته أكثر من ذلك، يعتذر بهذا العذر. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تملأ صدره، ولا يعرف عنه أنه أخذ منها، والأدلة تدل على أنها تطلق ولا يؤخذ منها شيء، لا يؤخذ من اللحية شيء. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الثالث 149: وأما عفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى أوفوا اللحى. في الرواية الأخرى: وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك. وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض، إحداها خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد، والصحيح أنه لا يجوز إذا كانت اللحية بيضاء أو فيها شعرات بيضاء، لا يجوز خضابها بالسواد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا قحافة والد أبي بكر ولحيته كالثغامة بيضا، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. في صحيح مسلم حديث جابر، في حديث ابن عباس أن الذين يصبغون بالسواد قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا يريحون رائحة الجنة. وهذا يدل على أنه من كبائر، ولأنه متشبع بما لم يعطى، الذي تكون لحيته أو شعره أبيض أو كثير منه أبيض أو بعضه أبيض، ويخضب بالسواد ليظهر نفسه أنه ما زال شابا، هذا متشبع بما لم يعطى. أحدها أو إحداها خضابها بالسواد، الثانية خضابها بالصفرة تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة، يعني حتى يقال هذا رجل من الصالحين، كأنه كان عندهم هذا شيء معروف أن الذي يصبغ اللحية بالحنة أو بنحو ذلك من ما يكون به تغيير البياض بغير السواد أن هذا مشهور عن الصالحين، فبعضهم يفعل ذلك حتى يقال عنه أنه صالح وإن لم يكن لاتباع السنة، هذا معنى كلامه. وإلا في الأصل أن الإنسان إذا غير ذلك يقصد بذلك متابعة السنة، وإن لم يكن متابعة للسنة ولم يقصد التزيي بغير ما هو فيه فإنه يكون من الأمور المباحة. الثالثة تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة، عجيب، يعني بعضهم يبيض شعر لحيته حتى يقال أنه قد صار كبيرا، تبييضها بالكبريت أو غير استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ، يعني الكبار. الرابعة نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة، ومعلوم أن هذا من المحرمات. الخامسة نتف الشيب، والشيب قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقار لصاحبه ونور يوم القيامة. الخامسة نتف الشيب، السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة. إيش معنى هذا؟ الله أعلم إيش هذا. قال تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن. يعني هذا يدخل فيه الذين يزينونها ويقصقصونها ويحاول من هنا ومن هنا ويجعلها كالديكور. السابعة الزيادة فيها والنقص منها. الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس. يعني إذا حلق رأسه يترك جانب من الرأس مع اللحية، أو العكس إذا حلق رأسه أخذ جزء كبير من اللحية. هذا زيادة أو نقص. ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك، يعني هذا من ما ذكره مما هو قبيح وأقبح. الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس. التاسعة تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه. العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلا وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب شباب. الحادي عشرة عقدها وظفرها. الثاني عشر حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها والله أعلم. انتهى. يعني انظر هذه من الفوارق بين الذكر والأنثى. المرأة اللحية في حقها تشوهها وفي حق الرجل تزينه، فبعض الناس ما يريد أن يبقى له الزينة التي أكرمه الله بها ويريد أن يتشبه، وهذا وإن لم يقصده تشبها فهو في الواقع تشبه، سواء كان تشبها بالكفار أو تشبه بالأنثى، وهذا لا يجوز. فأكرم الله الرجال باللحى فيتركها. وكم من إنسان كانوا فيما مضى بعضهم لا ينبت له كبير شعر إلا شعيرات يسيرة في وجهه، يقولون لو كانت اللحى تشترى بدراهم لاشتريناها لفلان. وبعض الناس الآن يبحث عن الحلاق ويدفع له المال ويدوس لحيته تحت قدمه. أين الإكرام بما أكرمك الله به؟ إلى هنا سبحانه.